من المناهج الرجالية عند الرجاليين، وهو منهج معروف بينهم ويسمى منهج تجريد الأسانيد. منهج تجريد الأسانيد هذا مما برع فيه وكتب وألف فيه السيد بروجردي رحمة الله عليه. والمقصود بمنهج تجريد الأسانيد هو مقابلة الطرق الموجودة من مؤلف الكتاب إلى الراوي الأول عن المعصوم مثلا، بحيث أنه ما ينظر إلى المتن، وإنما ينظر إلى طريق رواية فلان عن فلان، الوساطة التي بينهم يجردها كاملة، فيأخذ هذا كطريق من الشيخ الطوسي فرضا إلى الحسن بن محبوب، يروح لرواية أخرى ويراها، فإن كانت هي نفس هذا السند فيستكشف أمرين أو أحد أمرين: أن طريق الشيخ إلى فلان من كتابه أو إلى كتاب فلان هو هذا الطريق وهذا السند، وهكذا بقية الروايات كلها. ولذلك الذي صنعه سيد بروجرديس كتب تجريد أسانيد الكافي، تجريد أسانيد التهذيبين، تجريد أسانيد الفقيه، مطبوعة بخطه، مطبوعة بحجم كبير في إيران، أستان قصر ضوي طابعينها عدة مجلدات تجريد الأسانيد. نفس هذه الطريقة أيضا تجريد أسانيد الشيخ التبريزي أيضا استعملها في كتابه رجال الكافي ورجال الفقيه ورجال الكتب الأربعة، يعني استعمل نفس الطريقة تماما، ويستفيدون في من هذه الطريقة في أمرين. الأمر الأول بيان طبقة الراوي والمروي عنه، هذا شيء. الشيء الثاني بيان سلسلة السند في هذا، وهذا مهم أهم شيء، وأن السند متصل أو منقطع، وهذه برع فيها سيد البروجردي كثيرا، بحيث أنه استطاع توصيل الكثير من الأسانيد التي ظاهرها الانقطاع، كما أنه أثبت في كثير من الروايات أنها منقطعة السند وظاهرها أنها متصلة.
هذه أخص من المقلوبة يعني.
بلي؟ لا لا لا، المقلوبة غير. المقلوبة مثل ما يقولوا مثلا طبقة ابن أبي نصر البيزنطي متأخرة عن حماد فرضا، فالمفروض ابن أبي نصر يروي عن حماد، لا نرى حديثا مثلا فيه حماد يروي عن ابن أبي نصر، هذا مقلوب السند مثلا، فقدم أسانيد مقلوبة إلى السيد البروجردي أعدلها صلحها، يدل على معرفة بطبقات الرواة، ويدل على معرفة بسلسلة الأسانيد تسلسلها، ويدل على معرفة بالراوي المروي عنه.
كانت الاختبار
بني. فهذا تجريد الأسانيد، منهج تجريد الأسانيد. من المناهج أيضا الموجودة، وإن كان هذا المنهج قديم ومشى عليه بعض المتأخرين، هو الاقتصار على النصوص الرجالية فقط، النصوص الرجالية، هذا غير منهج الاعتماد على الروايات. منهج النصوص الرجالية يعني ما قاله الرجاليون حول فلان وفلان وفلان مثلا، مثل كتاب العلامة، الخلاصة للعلامة مثلا، كتاب رجال ابن داود الحلي مثلا، زين، مجمع الرجال حق القهبائي أيضا كذلك، نقد الرجال حق التفريشي كذلك أيضا، يعتمد على النصوص الرجالية، يأتي إلى ترجمة المفردة الرجالية أو الشخص مثلا ويقول قال عنه فلان كذا وقال عنه فلان كذا وقال عنه فلان كذا، وبعدين الأقوال فيها مدح وأقوال فيها تجريح يحاول يجمع بينها، إن تمكن، ما تمكن رجح أحدها على
كل الكتب الآخر. معجم نفس الشيء،
لا مو بهالطريقة،
معجم رجال الحديث ثاني،
بلي
معجم رجال الحديث مثلا،
لا لا
يذكر، لا لا
يذكر، قلنا احنا امس معجم رجال الحديث مال سيد الخوئي يحاول ان يستخدم المنهج التحليلي ومنهج الطبقات ايضا، زين، سيد الخوئي. ولذلك تلاحظ طبقات الرواة في آخر كل مجلد أو في بعض الرواة يذكرهم طبقته في الرواية، ويجيب لك سلسلة طبقاته في الرواية كلها وعلى أساسه يعتمد. وأما نقل إلى كلمات الرجالين نصوص الرجالين ما يعتمد عليها كثيرا هو السيد، وإنما ينقلها كذا استطرادا، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا.
بعض الأحيان
بعض الأحيان مو دائما، لكن مي منهج الأساسي منهج الأساسي هو صرح به الاعتماد على طبقات الرجال. زين، من المناهج أيضا التي تطرح منهج الاعتماد على، وهذا منهج مبتكر من قبل بعض الأعلام، وهو الاعتماد، وإن كان بعض أصحاب الأئمة اعتمدوا على هذا المنهج أيضا، وهو الاعتماد على تراجم بيوتات الرواة، مثل تاريخ آل زراء حق أبي غالب الزراري، أقدم كتاب في ترجمة رواة من أسرة واحدة، ما في شيء زين، أقدم كتاب من لترجمة أسرة كاملة من الرواة وهم آل زرارة، وبلحاظ أنهم من الرواة مثلا. فهذا يبين لك أنه الأب يروي عن الابن، يروي عن أبيه أو عن جده، عاصر جده أم لم يعاصره، طبقته في الرواية في الأسرة مثلا، روى عن من ليس من من ليس من الأسرة مثلا، وهكذا روايات الأئمة الذين حضر عندهم كلا في حدود الأسرة هذه، في حدود هذه الأسرة. وكتب ابن عقدة مثلا في ترجمة بني تغلب مثلا، وكتب في ترجمة بني فضال أيضا، وكتب المتأخرون مثل سيد بحر العلوم، سيد بحر العلوم كتاب الرجال على هذا المعنى مكتوب، البيوتات أكثر شيء البيوتات، فيقول ترجمة آل أبان، ترجمة آل إبراهيم، ترجمة آل حماد، ترجمة آل سنان، ترجمة بني فضال، ترجمة الطاطريون، ترجمة كذا مثلا، فيبين عوائل ترجمة مجلدين لعله في هذا المعنى في ترجمة العوائل والبيوتات. يلاحظ الراوي ومن حضر عنده من الأئمة مثلا، يعني من حضر عنده من الأئمة وطبقته في الرواية أيضا يتميز بها. هذا منهج موجود عندهم. زين، بلي ما أسمع. أنا عندي في كتاب ترجمة آل سنان، لكن
كشف
ايه كشفي صار لك، لكن ما أحب هذا المنهج لأنه قد يوحي إلي أنا لو غير كاتب نما عليه، قد يوحي إلى شخص بأنه هذا يقول أولئك آبائي مثلا، وأنا ما أنبه الحكي مثلا. على كل حال أكون يدخل في ضمن هالمنهج أيضا كتاب العمدة في أنساب آل أبي طالب مثلا، وكتاب مقاتل الطالبيين أيضا يدخل فيه أيضا. من المناهج أيضا التي تذكر الرجالية منهج ما يرتبط بتاريخ المدن، وهذا المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين كتبوا فيه، يترجم للمدينة من هو فيها ومن دخلها ومن خرج منها وذهب إلى مكان آخر، من هو فيها ويروي عن من هو خارج عنها، يعني واحد مثلا قمي يروي عن أهل الكوفة أو بغداد مثلا، مثل الشيخ الصدوق فرضا تفتين، طهراني مثل الشيخ الكليني يروي عن أهل بغداد روايات مثلا، أو واحد كوفي يروي عن القميين، أو واحد قمي يروي عن أهل نيشابور، هذا يوحي بشيء بأنه هاجر إلى نيشابور وحضر هناك وكتب رواياتهم مثلا. فهذا شغلته وش يسوي في المنهج، يكتب عن تاريخ المدينة من وجد فيها عبر الزمن ومن روى فيها والروايات المنتشرة في ذلك الوقت مثلا، طبيعة الروايات في حد ذاتها، هذا يكتشف كله من خلال تاريخ المدينة في حد ذاتها، حتى عدد الرواة اللي موجودين أيضا يستكشفه بذلك أيضا، شفت كتاب أنا اسمه مساجد الكوفة، واعتقدت أنه يتكلم عن مساجد الكوفة. تبين أنه مخلي مساجد الكوفة مدخل إلى كل عائلة. يعني مثلا مسجد مثلا واسم هذا اللي هو مسجد بني حفص مثلا، يتكلم عن بني حفص، الرواة منهم وعلماء في أي شيء وما دروا وحضروا عند أي إمام مثلا. مسجد اللي هو بني الحجاج فرضا يتكلم عن اللي في الكوفة مثلا، مسجد بني فلان، مسجد بني فلان، وهكذا. فيذكر عدة مساجد، ومو قصد المسجد، وإنما كانت كل قبيلة أو كل عائلة تتخذ لها مسجدا، مسجد لصلاة الجماعة يكون، مسجد للتدريس، للرواية، لحضور ما يرتبط بأمورهم في مسألة الدم وغيرها والديات مثلا، فيجتمعوا في ذاك المسجد. مساجد كانت يجتمع فيها بعضهم للفتن، مثل مسجد الأشعث مثلا، كان يجتمع فيه مع أصحابي لأجل الفتن على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الحسن والحسين. لكن يأرخ لك في تراجم الرجال المرتبطين باسم المسجد، باسم العائلة، وهو كل هذه مساجد الكوفة، فيؤرخ لمساجد في مدينة معينة، لكن قصد الرواة اللي موجودين أو الأشخاص اللي موجودين. هذا المنهج مبتلى بشيء، وهو أنه يضطر إلى ذكر أشخاص لم يروا عن الأئمة ولم يحضروا عند إمام، بل قد يكون من أعداء الأئمة أيضا، فهو يروي تاريخ مدينة أو تاريخ كذا لكل من عاش فيها ومن حضر فيها ومن روى عن الأئمة أو عن غير الأئمة مثلا، من خرج منها، من دخل إليها، من استقر فيها، من ومن يذكره بهذه الصورة. هذا يصير فيه فوائد كثيرة الواحد يستفيدها من بعض الرواة مثلا، حينما تقرأ في رواية مثلا، بعض الرواة يسمى البجلي الكوفي، زين بجيلة، قبيلة بجيلة أو بجيلة أصلها ليس من الكوفة، مع ذلك يسمى الكوفي، فيستكشف بأنه حضر في الكوفة واستقر فيها فترة حتى نسب إليه وصار الكوفي، وإن كانت النسبة لأدنى ملابسة، زين، لكن هذا يثبت هذا الشيء أيضا. وهكذا في بقية الأنساب، شوف واحد يقول المدني، النجفي، العراقي، الكذا مثلا، هذا نسبة إلى هذا المعنى أيضا. من المناهج أيضا طبعا كتب كثيرة جدا، تاريخ الكوفة، تاريخ قم معروف، تاريخ مذهبي قم، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، تاريخ المدينة لابن شبة أيضا، تاريخ مكة للأزرقي، هذه كتب في التاريخ، لكنها في الواقع ما تذكر فقط تاريخ بهذا، تذكر رجال ورواة وأمور كثيرة. من المناهج أيضا هذا المنهج الروائي اللي قبل شوي أشرنا أنه منهج النصوص، هناك منهج النصوص الرجالية، هذا منهج النصوص الروائية فقط، شغلته مثل الكشي مثلا أو النجاشي مثلا، والشيخ الطوسي لخص بعدين كتابه، هذا يعتمد على الروايات التي يتحصل عليها عن الأئمة في رجال معينين، وهذا يقتضي تتبع شديد جدا وكبير وعثور على أصول كتب الأصول الرجالية أو غيرها من كتب أصحاب الأئمة مثلا، لأن الروايات التي صدرت عن الأئمة في الرواة صعب الحصول عليها، خاصة فيما يرتبط بالتجريح، فإن الإمام لا يصدر منه عادة تجريح لشخص عام أمام عموم الناس إلا إذا كان هذا الشخص معروف بالفسق والفجور أو معروف بالانحراف، مثل الصوفية مثلا، أبو منصور الحلاج روايات عن الأئمة علنا فيه، عن الإمام الهادي، عن العسكري مثلا كذا، أبو الخطاب مثلا، ابن أبي العزاقر مثلا، أحمد بن هلال العبرتائي مثلا، هؤلاء صدر فيهم أمر عام وكلام عام مثلا، يعني أمام عامة الناس، أو مكاتبة صدرت وأمر السفير بقراءتها للناس مثلا، لأن هذا الشخص المصلحة النوعية تقتضي هذا المعنى مقدمة على ذلك. وإلا روايات تصدر في حق رواة أو في حق أشخاص خاصين مثلا بسبب شيء معين، نادرا انه تكون عامة وانما تكون خاصة. فلذلك مثل هذا النوع من المنهج يكون قليل الروايات فيه. مع ذلك سعى الكشي في تحصيل هذا المعنى حتى ألف رسالة وكتاب، وبعدين ضخم جدا، وبعدين جاء الشيخ الطوسي واختصر أو اختار منه أمورا وتراجم وروايات، وسمي اختيار معرفة الرجال، لأن معرفة الرجال ليس له، وإنما اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. واضح؟ هذا على المنهج، الاقتصار على الروايات فقط في التوثيق والتجريح، لا يضيف لها شيئا من عنده. منهج الآخر منهج متابعة أصحاب كل إمام، وهذا أشبه بالطبقات لكن بلحاظ الأئمة، مو طبقات الرواة، بلحاظ الأئمة. يقول مثلا لعله يعني مثلا في الكتب اللي كتبها الشيخ باقر القرشي حول الأئمة، مثلا عنده كتاب عن الإمام الحسن، كتاب عن الإمام الحسين، كتاب عن الإمام زين العابدين، كتاب عن الإمام الباقر، عنده كتاب عن الإمام الصادق، عنده عن العسكري، عنده كتب عن الأئمة كلهم. مهم في كل كتاب إذا تلاحظ تقرأ فيه يذكر فصل كامل أصحاب الإمام الذين رووا عنه، أول الذين رووا عنه، ويذكر أصحاب الإمام أسماءهم كلهم وروايتهم ومقامهم وكذا 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 تراجمهم. فهذا تابع كل إمام، كل راوي بلحاظ صحبته أو وجوده في زمان الإمام الفلاني. واضح؟ هذا يحيث لنا وشو؟ يحيث لنا طبقات الرواة من جهة، ويحيث لنا سلسلة سند الرواية في حد ذاتها. أيضا يبين لنا أن هذا المعاصر للإمام الفلاني روى عن الإمام أم أنه لم يروي عن الإمام مثلا، وهذه نافعة جدا، لأنه لو جاءت رواية عنه عن الإمام ونحن نعلم بأنه لم يروي عن الإمام أصلا، فإما أن تكون الرواية ناقضة لذلك الحكم، أو يكون ذلك الحكم ناقضا رادا لهذه الرواية، فنقول مو صحيح الرواية، لازم واسطة سقطت. ليه؟ لأن هذا لم يروى عن الإمام. هذه تنفع كثيرا في هالباب. زين، من المناهج الروائية الرجالية أيضا منهج الفهرسة، تراجم الكتب هذا معروف عندكم، فهرسة الشيخ الطوسي مثلا، كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، على الخلاف عندهم في كتابة التاء مربوطة ومفتوحة، الفهرست للشيخ الطوسي، هذا فهرسة للرجال، فهرسة أبجدية، أول شيء حرف الألف وبعدين حرف الباء والتاء والثاء وكذا. حرف الألف أيضا ينتهي مما اسمه ألفين مثلا، يبدأ في الباء مثلا إبراهيم، ينتهي من الباء يبدأ في التاء بعد بعدها، وهكذا مثلا. إذا انتهى من الألف مع بقية الحروف يبدأ في حرف الباء، انتهى من حرف الباء مع بقية الحروف يبدأ في حرف التاء مثلا، وهكذا. في هذا المنهج وهذه الطريقة يلاحظ مفردات الرواة وراوي الراوين، ثم المعلومات التي في داخل كل مفردة في كل راوي مثلا تعتمد على تتبع الرجالي. فلذلك تلاحظ بعض الرواة يذكر فيهم كلام كثير وبعض على ما حصله، وبعض الروايات ليس عندهم شيء، ما يذكر شيء لأنه لم يحصل شيئا. وقد لا يلتفت صاحب الفهرس إلى أنه هذا قصدي مثلا بيان الراوي من خلال بيان طبقته، أو من خلال بيان أنه ثقة أو غير ثقة، أو من خلال بيان أنه من يروي عنهم أو من لم يروي عنهم مثلا، أو مثلا، بخلاف آخرين مثلا مثل رجال ابن داود يصرح دائما بأنه ممن لم يروي عنهم مثلا. إذا كان روى ما يقول ممن روى، معروف، من لم يروي يصرح يقول هذا ممن لم يروي عنهم. زين، العلامة في الخلاصة قسم الرجال إلى قسمين، قسم الأول وقسم الثاني، قسم الأول الثقات، قسم الثاني الضعاف. ما احتاج إلى التصريح في كل راوي بأنه ضعيف، لأن أساس التقسيم والمبنى هو هذا. ولذلك وش يقولوا؟ يقولوا فلان ضعيف، لماذا؟ لأن العلامة ذكره في القسم الثاني فيعرفوا بأنه ضعيف. فلان ثقة، ليش؟ لأنه ذكره العلامة في القسم الأول. واضح؟ هذا يعني فهرسة إلى كل راوي راوي، مثل فهرسة الشيخ الطوسي، مشيخة الفقيه الشيخ الصدوق أيضا كذلك. أغا بزرق الطهراني ممن برع في هذا الباب. أغا بزرق الطهراني ماذا كتب؟ كتب في التراجم، تراجم الأصحاب والرواة وغيرهم أيضا، بل حتى من خلال طبقات الأعلام، طبقات أعلام الشيعة كتب فيه هذا، من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر كتب. القرن الرابع عشر 6 مجلدات أو 7 مجلدات لحاله، لأنه معاصر إلى القرن الرابع عشر وبقية الكتب. وسمى كل كتاب باسم مغاير للآخر، كل كتاب سمى باسم آخر، زين، إلى أسماء متعددة.
كتبوا كم سنة كلمة
خفية؟ ما أتذكر، بس في ترجمته اللي اشتغلوا وياه كاتبين عن تاريخ شغلهم وياه وعن السنوات اللي اشتغلوها وعن الكتب وعن اللي فقد وعاد كتابته وعن تاريخ كبير كاتبين عنه. زين، المنهجية من المناهج أيضا،
هذا المنهج اتبعوا بعد المعاجم صح؟
المعاجم نفس الشيء أيضا، بلي، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مثلا، شنو كتاب آخر هذا السني العثماني 6 مجلدات اسمه، هذا لطيف، هذا 6 مجلدات، الجزئين الأولين نسيت اسمه، الجزئين الأولين في أسماء الكتب، الجزئين الثالث والرابع في أسماء المؤلفين. طبعا في أسماء الكتب بيجيب المؤلفين، في أسماء المؤلفين يجيب مؤلفاتهم، زين، الاثنين الستة اللي هو 5 والـ6 في الكنى والألقاب مسوينا
أهم يعني.
إيه، وهذا واجد ترتيب لطيف وفني، يعني أبدع فيه، يعني ما كان مسبوق بهذا الترتيب. طبعا في خلل وهو أنه يلزم منه التكرار، لكن التكرار هنا ما يضر لأنه مقصود. أنا أذكر المؤلف، المؤلف بلحاظ اسم الكتاب ما كتب فيها الموضوع مثلا،
يكون سهل الرجوع إليه،
سهل الرجوع إليه. إذا واحد يحفظ اسم الكتاب ما يعرف مؤلفه، يروح للمجلدين الأولين، يعرف المؤلف لكن ما يعرف مؤلفاته يروح للمجلدين الثالث والرابع وهكذا. مثلا من المناهج أيضا منهجية ملاحظة المشيخة، مشايخ الرواية ومشايخ الإجازة، إجازة الرواية، مشايخ الرواية يعني من تنتهي عندهم طرق متعددة كثيرة في الرواية، مثل إبراهيم بن هاشم أو علي بن إبراهيم أو الحسن بن محبوب مثلا أو محمد بن الحسن الصفار أو أحمد بن محمد بن سعد أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو سهل بن زياد أو مثلا، هذول مشايخ رواية، مشايخ رواية، هذا يتبع مشايخ الرواة، الرواية أقول. إذا عرف مشايخ الرواية وإيش يطلع بعدين؟ من روى عنهم وهم رووا عمن، وترجم لكل واحد منهم. هذا ينفع في أي شيء؟ ينفع في تمييز أن هذا الشخص أو الراوي زين من شيوخ الرواية أو ليس من شيوخ الرواية. زين، إذا ثبت أنه من شيوخ الرواية وش ينفعنا؟ ينفعنا في التوثيق، بناء على أن مشيخة الرواية كافية في التوثيق ولا يحتاج إلى مدح أو توثيق، تنفع في هذه فقط. طبعا تنفع في اتصال طريق الرواية، وهذا شيء أساسي. وأما مشيخة الإجازة، مشيخة الإجازة في الرواية مثل ما يعبر عنه الشيخ عرب بن مسافر مثلا. هذا أكثر طرق الروايات في القرن الرابع لعله أو الخامس تصل عنده، وهو أجاز عنده إجازات في الرواية. إجازات كلها اللي نسمعها إجازات الشيخ المفيد للسيد المرتضى وللشيخ الطوسي مثلا، إجازات سيد المرتضى للشيخ الطوسي في الرواية، إجازة الشيخ الطوسي للسادة الحلبيين مثلا في الرواية، ومن بعدهم إلى زماننا الآن. إجازات الرواية هذه في حد ذاتها تبين أحد أمرين: أولا أن هذا قد ثبت له اتصال سنده بالرواة من خلال المجيز، أيضا تثبت لنا اتصاله برواية كتاب المجيز أو عمن ينقل عنه من رواية، لأنه كما يجيزه في الرواية يجيزه في الكتب الأربعة وفي بقية الكتب أيضا الأصول التي عنده وهو التي مشتملة على روايات. هذا أيضا هذا ينفع المشيخة في مشيخة الرواية والإجازة في الرجال وفي الحديث أيضا كما سيأتي. من المناهج أيضا منهج الفوائد الرجالية، وهذا كثير يستعملوه الذين لا يرغبون في تأليف كتاب كامل في الرجال، وإنما يستفيدون أو يفيدون بطريقة الفوائد، مثل فوائد بحر العلوم الرجالية، كتاب الرجال اسمه الفوائد، وهو مشتمل على ما ليس في كتب الرجال من فوائد علمية يحتاج لها الرجالي. فوائد بحر العلوم طبع بعد ذلك باسم رجال بحر العلوم، وهو مشتمل على كثير من الفوائد. كتاب الفوائد للخاجوئي مثلا الرجالية، ورسائل كثيرة كتبت في الفوائد الرجالية، فوائد الخاقاني، فوائد اسم المير داماد أيضا صاحب المعالم، صاحب المنتقى منتقى الجمان عنده فوائد رجالية أيضا.
أجدكم مختصر القواعد الكلية
فوائد الرجالية عادة تكون مركزة على القواعد الرجالية التي يحتاجها الرجالي في علم الرجال. خوش انتفاع. من المناهج منهج لعله الأخير علم الأنساب، من المناهج المتبعة في الرجال منهج علم الأنساب. هذا يتتبع سلسلة النسب ومشجرات الأنساب من طبقة معينة إلى أن يصل إلى المتقدمين منهم، مثل كتاب الأنساب للسمعاني وهو أفضل كتاب كتب في الأنساب مثلا، وكتب الأنساب هذه الموجودة عندنا المعروفة مثلا الآن المطبوعة أيضا هذه تدخل في هذا المنهج. هذا علم الأنساب، وإن كان قد يتداخل مع بعض المناهج الأخرى، لكن هنا الموضوعية والتركيز لاتصال النسب، مو الموضوعية والتركيز لطبقته في الرواية أو لكونه روى عن الإمام أو لم يروي مثلا أو شيء من ذلك، وإنما لاتصاله في النسب فقط، هذا التركيز فيه ضمنا أو استطرادا يقول بأنه هذا حضر عند في زمان الإمام الفلاني أو عند الإمام الفلاني، روى عن فلان مثلا، حضر عند فلان، قرأ كتاب فلان عليه، وهكذا مثلا. هذا لأجل يبين مقام العلمي أو مقامه في الرواية أو شيء من ذلك. واضح؟ هذه مجموع المناهج الرجالية التي هي نتيجة تتبع جميع المؤلفات الرجالية، يمكن جعل أو الالتفات إلى هذه المناهج. أي واحد منكم يريد مثلا يكتب شيء في الرجال يشوف هذه المناهج، أي منهج أقرب إليه وأحب إليه مثلا وأسهل وأكثر وجود توفر معلومات مثلا فيه، يقدر يختار هذا المنهج مثلا ويسير عليه كمنهج في الرجال، فإنها ليست إلزامية وإنما قدر الإمكان الواحد يريد يسوي شيء جامع ويأتي بشيء جديد. أما إذا كان الذي سيكتبه شيء قديم أو شيء قد كتب هو موجود ما له داعي ألف كتاب وتعب روحه، وإنما يكون قصده شيء جديد. ولذا تلاحظوا مثلا مثال مثلا سيد موسى شبير الزنجاني معاصر موجود، ما ذاك كتاب رجالي مستقل ما كتب، تعليقات على الكتب الرجالية يذكر فيها رأيه مثلا، عند تعليقات على كتاب رجال الشيخ الطوسي 10 مجلدات، تعليقات على كتاب رجال الشيخ الطوسي 10 مجلدات، نسخة منه موجودة في مكتبة السيد المرعشي، وقف للسيد المرعشي. زين، عند تعليقات على كل الكتب الرجالية اللي موجودة، ويعد الآن يعني أستاذ علم الرجال في قم وحتى في النجف، ما في واحد أفضل منه يعني في علم الرجال، يعد بارع جدا، ودرس الرجال كم دورة أيضا تفتين. هذا ما كتب كتاب مستقل في الرجال، وإنما تعليقات على الكتب يذكر فيها رأيه فقط. واضح؟ إذا انتهينا من الكلام في مناهج الرجالية، نتعرض إن شاء الله إلى خصوص الكتب الأربعة، زين، الكافي والتهذيبين والفقيه، من لا يحضره الفقيه، من جهة طبعا لا ليس التعرض تفصيلي، وإنما من جهة ما يرتبط بثبوت نسبة الكتب لمؤلفيها، هذه جهة، جهة أخرى من جهة وثاقة مؤلفيها وطرقهم في تحصيل الرواية. وأما ذات الكتاب أو متن الروايات هذا ليس هنا محله. نعم، يصير تعرض في الضمن إلى قطعية صدور هذه الروايات التي في الكتب الأربعة أو عدم قطعيتها وكلام الأخباريين فيها، هذا نتعرض له إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم.
لا تقارن لما يقول ورويات أو روا.